السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة والأخوات استكمال الفصل الذي عقده المؤلف في بيان أركان الصلاة وواجباتها. تكلم عن المكروهات، هنا تكلم عن المكروهات، والمكروه عند الفقهاء هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهو يقابل المستحب والمندوب. فهذه المكروهات من تركها امتثالا أثيب، ومن وقع في شيء منها فلا إثم عليه، لكنه وقع في شيء مكروه جاء الشرع بكراهيته. فبدأ بالأمر الأول وهو الالتفات، قال التفات ونحوه بلا حاجة. والالتفات نوعان، الأول التفات معنوي، والمقصود بهذا النوع التفات القلب، وهو ما يرد من الوساوس والخواطر التي ترد على الإنسان فينصرف إليها، فهو الآن قد التفت عن صلاته إلى أمر آخر. لكن هذا الالتفات هل هو حسي أو معنوي؟ معنوي، التفات بالقلب، التفات بالقلب. وهذا الالتفات هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا، لا تبطل الصلاة بعمل القلب، لا تبطل بعمل القلب، وإنما على المرء أن يجاهد نفسه في إحضار قلبه في الصلاة، ويجاهد نفسه في الخشوع، وأن يكون حاضرا واعيا مستحضرا لما يقوله وما يسمعه إن كان يصلي خلف الإمام. هذا النوع الأول. النوع الثاني التفات حسي، وهو المراد هنا، المراد بكلام الفقهاء هو هذا النوع الالتفات الحسي. وهذا الالتفات له صورتان، الصورة الأولى الالتفات بالرأس يمينا وشمالا، يعني يلتفت هكذا، يكون يصلي فيلتفت يمينا وشمالا، فالالتفات برأسه، فهذا مكروه باتفاق أهل العلم، وقد ورد فيه أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث رواه البخاري الصحيح. فإياك أن تجعل هذا الشيطان لصا يسرق منك صلاتك بهذا الالتفات، فكل التفاته فهي اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاته. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. فهذه الأحاديث وغيرها مما جاء في معناها تدل على هذا الحكم، تدل على هذا الحكم. الصورة الثانية الالتفات بالصدر أو البطن، يعني الأولى كان بالرأس لكن الثانية التفت بصدره، واضح الفرق؟ الالتفات بالصدر أو البطن، فهذه مكروهة وكراهتها أشد ما دام مستقبل القبلة. انتبه إلى الضابط، يعني إذا التفت بصدره التفت فرق، يعني مثل ما نقول لف ببدنه، فهذا إن كان ما زال في حد القبلة يعني في جهة القبلة الصلاة صحيحة، لكنه فعل ماذا؟ فعل مكروها من مكروهات الصلاة، واضح؟ نعم. لكن لو أنه التفت وانحرف عن جهة القبلة، يعني التفت بزاوية مثل ما نقول 180 درجة أو 90 درجة، فهنا خرج عن جهة القبلة، نعم، فهذا الآن بطلت صلاته بطلت صلاته. لكن الالتفات الذي يكون في جهة القبلة هذا ما حكمه؟ مكروه. وله كم صورة؟ صورتان: إما التفات بالرأس وإما التفات بالصدر والبدن. واضح يا أخوان؟ هذا تقرير الحكم في هذه المسألة بأدلتها. لكن استثنى المؤلف قال بلا حاجة، لأن هذه قاعدة يا أخوان عند في الفقه مفيدة لك جدا في دراسة الفقه، أن الضرورات تبيح المحرمات والحاجات تبيح المكروهات أو ترفع الكراهة، أو الحاجة ترفع الكراهة بعبارة أخرى. الضرورة ترفع التحريم والحاجة ترفع الكراهة، بمعنى إذا كان الشيء مكروها واحتجت إليه فترتفع الكراهة، يصير هذا الشيء مباحا، يصير هذا الشيء مباحا. ومن ذلك هذه المسألة الالتفات، إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات فإنها ترتفع الكراهة ويصير مباحا. وقد ورد ما يشهد لهذا مثل حديث سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، يعني أقيمت، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا الحديث رواه أبو داود. الحديث يقول: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. إلى هنا انتهى الحديث. وجه التفاته أنه كان قد بعث فارسا يحرس فهو يترقب قدومه، فهذه حاجة، فهذا يدل على الجواز. كذلك إذا حس الإنسان بنزغ الشيطان، كما تعلمون من السنة أن الإنسان إذا حس بنزغ الشيطان فإنه يتعوذ بالله ثلاثا ويدخل عن يساره ثلاثا. وكذلك لو كان الإنسان مثلا أحس بهذا فإنه يلتفت قليلا، وهذا حاجة، وهذا يرفع الكراهة. كذلك مثلا لو أن المرأة تصلي وحست بمثلا سقوط الإبن أو مثلا صياح الإبن فالتفتت برأسها يمينا تنظر إليه، فهذا أيضا حاجة، والحاجة ترفع الكراهة. واضح يا أخوان؟ نعم. طيب، ثم قال: وإقعاء. الإقعاء هذا الثاني من المكروهات، والإقعاء سبق الكلام عليه عند الكلام على صفة الجلوس بين السجدتين في صفة الصلاة. والدليل على كراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والمكروه هنا ما معناه؟ أن يفرش قدميه، يعني يبسط ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه، بمعنى أو بصورة أخرى أن تكون القدمان اليمنى واليسرى مفروشتان أو منصوبتان، ويجلس على إليته بين قدمين. هذا الإقعاء المكروه. الإقعاء المستحب ما معناه؟ تكون القدمان منصوبتان، نعم، ويجلس على عقبيه بين السجدتين، نعم. ثم قال: الثالث من المكروهات، وافتراش ذراعيه ساجدا. وهذا مكروه في الصلاة، والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. فهذا يدل على أن هذا مكروه، يعني الإنسان إذا كان ساجدا لا يبسط ذراعيه، وإنما يجعل على الأرض ماذا؟ كفيه, يجعل كفيه ويرفع ذراعيه, ويرفع ذراعيه ولا ينبسط, يبسط الذراعين كحال الكلب. وقد نهي في المناسبة, نهي المصلي أن يتشبه بحال الحيوانات في الصلاة, فنهي عن بروك كبروك البعير, لا يبرك كما يبرك البعير, ونهي عن الالتفات كالتفات الثعلب, ونهي عن افتراش كافتراش السبع, وإقعاء كإقعاء الكلب, ونقر كنقر الغراب, ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخير الشمس. فهذا مما جاء النهي عنه في الصلاة, مما جاء النهي عنه في الصلاة. الأمر الرابع من المكروهات قال وعبث, قال المؤلف رحمه الله وعبث, المقصود العبث في الصلاة, ويراد به تشاغل المصلي بما لا تدعو الحاجة إليه, تشاغل المصلي بما لا تدعو الحاجة إليه. وهذا كثير في صلاة الناس, يعني مثلا تعبير الشماغ أو إصلاح الكم, أو مثلا تعديل مثلا الهيئة أو اللحية أو ما إلى ذلك من هذه الحركات المنتشرة, هذا عبث, هذا كله يدخل في العبث, يدخل في العبث, وهذا مكروه, وهذا مكروه. وقد جاء لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه, وهذا لا يصح مرفوعا, وإنما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي, فقال لو خشع قلب هذا لسخرت جوارحه. نعم. لكن متى يصل الأمر إلى بطلان الصلاة, هذا له ضابط سيأتي إن شاء الله. بعض الحركات إذا كانت كثيرة متوالية بلا ضرورة فهذه تبطل, وهذا ربما يأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف بما يكفي. لكن إذا كانت عبث حركات مختلفة ليست كثيرة متوالية فهذه لا تبطل الصلاة, لكن ما حكمها؟ مكروهة, حكمها مكروهة. ومثل مثلا الحك, الحك يعني يحك الإنسان شيء في بدنه لغير حاجة, لكن لو كان لحاجة نعم فتزول الكراهة. وهذا يجد الإنسان أحيانا مثلا يحس بحكه مثلا في شيء من بدنه لا تبرد عليه إلا إذا مثلا إلا إذا حكها, فنقول هنا هذه حاجة والحاجة ترفع الكراهة. الخامس قال وتخصر, المقصود بالتخصر أن يضع يده على خاصرته, أن يضع يده على خاصرته, وهذا من المكروه. والخاصرة معروفة هي المكان المستدق من البطن, يعني بين الصدر وبين الورك, وأظن معروف الخصر. نعم. فكون الإنسان يصلي ويضع يده على الخاصرة هذا من مكروهات الصلاة, وقد جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا, والحديث متفق عليه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود تفعل ذلك كما في البخاري. واضح أخوان؟ نعم. هذا إذن من المكروهات. السادس قال وفرقعة أصابع وتشبيكها, هنا أمران الفرقعة والتشبيك. الفرقعة معناه غمز الأصابع حتى يخرج منها الصوت, يغمز أصابعه حتى يخرج منها الصوت المعروف, فهذا مكروه في الصلاة, هذا مكروه في الصلاة. ورد في هذا حديث مرفوع لكنه ضعيف جدا, لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا صلى إلى جنبه فقطع أصابعه, فلما قضى الصلاة قال ابن عباس لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة, أنكر عليه هذا. ثم هو من العبث, هذا الفعل من العبث، وفيه تشويش على من حوله إن كان يصلي في جماعة، وأيضا في دراسة طبية يعني اطلعت عليها خلصت إلى أن هذا فيه ضرر، فيه ضرر على أربطة ومفاصل الأصابع، لأن الجهاز العصبي هنا يتكون من أربطة ومفاصل، فالإكثار من فرقعة الأصابع هذا يؤثر على الأربطة والمفاصل، هكذا خلصت الدراسة الطبية، فيكون إذن يستمع فيه يعني ما فيه من العبث وأثر ابن عباس إضافة إلى الضرر الطبي إذا أكثر الإنسان من ذلك. هذا السادس فرقعة الأصابع. السابع تشبيك الأصابع، يعني يشبك بعضها في بعض، هذا أيضا مكروه من مكروهات الصلاة. في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، تفرج بين أصابعه. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة، ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه. وهذا الحديث رواه الدارمي والحاكم بسند صحيح. واضح يا اخوان؟ اذا الاول اللي السادس فرقعه، والسابع التشبيه، والسابع التشبيه. الثامن قال وكونه حاقنا ونحوه. الحاقن من هو؟ الحاقن هو المحتبس البول، يعني من احتبس بوله المحصر، يعني يريد أن يخرج البول لكنه يحتبسه يمسكه، فهذا حاقن. ونحوه ما هو الذي نحوه؟ الحاقب بالباء، فعندنا الحاقن بالنون والحاقب بالباء، والحاقب هو المحتبس غائطه. وهكذا يلحق بهما أيضا مما يدخل في قوله ونحوه محتبس الريح، إذا من أحس بغازات واحتبسها وهو يعني يراغم نفسه أو يعني يجاهد أو كذا، فهذا احتباس، هذا الأمر من المكروهات، من المكروهات في الصلاة، من المكروهات في الصلاة. وكذلك ألحق العلماء بهذا كل ما يسبب تشويشا للمصلي، يعني كل ما يشغل ذهنك ويشدك عن الصلاة وينهيك عنها فهو ملحق بهذا، مثل أن يصلي الإنسان في مكان حار أو مكان بارد، نعم هذا كله أيضا مما يشوش الإنسان لأنه يفقد مقصود وروح الصلاة وهو الخشوع وحضور القلب. واضح يا أخوان؟ بعض الناس مثلا خاصة عند النساء تجد مثلا تدخل الغرفة وتقول بصلي ركعتين أسوى من يشغل المكيف في وقت الصيف، فتصلي ركعتين، فإذا بدأت مثلا أحست بالحر فتبدأ تتضايق، ولهذا هذا يدعوها إلى أنها تخفف الصلاة ولا تخشع فيها. لكن نقول تجهيز المكان، إعمال المكيف أو غير ذلك من الأشياء، هذا من حسن الاستعداد للصلاة ومن تعظيم الصلاة. نعم. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والحديث رواه مسلم في الصحيح. والأخبثان البول والغائط، فالإنسان الذي يدافع هذين الأمرين مكروه له في حال الصلاة. ثم أيضا تعليل إضافة إلى الدليل، تعليل وهو الضرر، فقد ذكر الأطباء أن مدافعة هذين الأمرين مدافعة البول والغائط مما يسبب للإنسان ضررا ويؤثر عليه في الكلى وفي غيرها، والإنسان يجري مع طبيعته، يجري مع طبيعته التي خلق عليها. فإذا حس بالحاجة إلى إخراج الفضلات فإنه يخرجها ولا يحتبسها، لأن هذا يضره. وهكذا في كل الأمور الطبيعية، احتباس الشيء مثلا حتى فيما يتعلق بالنساء، احتباس الدورة والحيض، وهذا أيضا ذكر الأطباء أن له آثار على المرء. فالجري مع طبيعة الإنسان هذا هو الأسلم والأحسن. نعم. حتى ذكر أهل العلم أن الصلاة بالتيمم بلا احتطام أفضل من الصلاة بالوضوء بلا احتطام. يعني لو كان الإنسان مثلا محتقن أسران كما يقولون، وعنده ماء قليل، عنده هذا الماء كاس، فيقول أنا لو قضيت الحاجة واستنجيت بالماء ما عندي ماء أتيمم، أو أني أصلي الآن متوضئ بالماء لكني أحس باحتقان، ما هو الأفضل؟ الأول، نقول لا، اقضي حاجتك واستنجي بالماء إن أردت وتيمم وصلي بالتيمم إذا كنت عادما للماء. نعم نعم، كذلك يعذر به، يعذر به كما سيأتي إن شاء الله. طيب، التائق من المكروهات، قال وتائقا لطعام ونحوه، يعني كونه تائقا لطعام ونحوه. صورة المسألة أن يكون المصلي أو أن يحضر عند المصلي طعام يشتهيه، طعام يشتهيه، فهذا يكره له الصلاة في هذه الحالة. نعم. الدليل حديث عائشة السابقة، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، والحديث الصحيح. والتعليل لأن الصلاة في هذه الحال تذهب كمال الخشوع وتشغل القلب عن مقصود الصلاة، أليس كذلك؟ نعم، بلى، الجواب بلى. لكن هذا الحكم مقيد عند أهل العلم بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الطعام حاضرا، أما لو كان الإنسان جائعا صار يفكر في الطعام لكن ما عنده طعام، هل يدخل في هذا؟ الجواب لا، لأن ما هناك فائدة. يعني نقول لو قلنا مثلا أخر الصلاة أو يعذر صلاة الجماعة سيجد نفس الشيء، ما عنده طعام يجد هذا الشيء، فمثل هذا نقول تشاغل عنه واترك المكان. فهذا القيد الأول، أن يكون الطعام حاضرا. القيد الثاني أن تتوق نفسه إليه، لا يكفي حضور الطعام، بل يكون هناك توقان وشهوة ورغبة في هذا الطعام. لكن لو أن الإنسان مثلا تغدى، وبعد أن تغدى أحضر طعاما شهيا طيبا، فهل يعذر في ترك الجماعة مثلا؟ أو نقول مثلا لا تصلي بحضرة في هذا الطعام لأن هذا الطعام حضر الآن؟ لا، نقول لأنه لا تتعلق نفسه به، لا تتوق نفسه إليه. القيد الثالث أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. ما معنى ذلك؟ يعني حتى لو كان الطعام حاضرا ونفسه تتوق إليه، لكن هناك مانع حسي مثل حرارة الطعام. هذا في صورة صلاة الجماعة، يعني حار جدا لا يمكن أن يتناوله إلا بعد 10 دقائق، فهو سيجلس 10 دقائق لا يأكل، فنقول صل. أو هناك مانع شرعي مثل ماذا؟ الصيام. نعم، أقصد مثل الصيام، لو حضر طعام تتوق نفسه إليه لكنه صائم، هل يستفيد شيء؟ لا يستفيد. فإذا هذه القيود في هذه المسألة، أن يكون الطعام حاضرا وتتوق نفسه إليه ويكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. وقد جاء في الحديث دليل، الدليل على هذا قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء تبدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائه. والحديث البخاري. وفي لفظ: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طبعا هذا في السابق كانوا يتعشون، نعم، بخلاف الوقت المعاصر كانوا يتعشون قبيل المغرب، وذكر يعني آباؤنا وأجدادنا أنهم كانوا كذلك، يعني قبل تقريبا 50 سنة أو 60 سنة كانوا كذلك، لكن الآن تغيرت الأنظمة. الشاهد فهذا الحديث الصحيح الثابت الصحيح دليل على ذلك. وجاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال عبارة جميلة في هذا جامعة، قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم، هذا مهم جدا أخوان، أن يوري الإنسان الصلاة قدرا وشأنا، وأن يدخل فيها بقلب حاضر متهيئ. وهذا أيضا مهم حقيقة في سورة النساء، لأن المرأة وإن يعني لا تخاطب بصلاة الجماعة ولا تحضر صلاة الجماعة، لكن الملاحظ على بعض النساء أنها تريد يعني الصلاة كانها تريد تتخلص منها، فتقول بس أصلي وثم أكمل شغلي. نعم، أو مثلا أحد أولادها يريد شيء، مثلا يريد أن يغير لباس أو يريد أن تطعمه، فتقول خلاص أنا جيت بس خلنا بصلي، يعني كانها تريد تتخلص تنتهي منه بسرعة من هذه الصلاة ثم تقبل على حاجتها. وكان الأولى العكس، أن تفرغ من حاجتها، تلبس هذا الصبي أو تطعمه، أو مثلا في إصلاح الغداء مثلا تكب الرز أو غير ذلك من الأشياء في صنع الطعام، نعم، ثم تقبل على الصلاة، لأنها بهذه الحال تقبل وقلبها مقبل فارغ متهيئ، بخلاف العكس. بخلاف العكس، أليس كذلك؟ الجواب نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. فإذا يلحق بذلك، يلحق بالطعام ما يجتمع معه في العلة، مثل الحاجة إلى لبس الثياب في شدة البرد، نعم، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم. وهنا تنبيه بالمناسبة في هذه المسألة، اشتهر عند بعض الناس حديث في هذه المسألة وأنا رأيته مشهور، وهو: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وهذا لا أصل له في كتب السنة، لا أصل له في كتب السنة فليعلم. نعم، طيب، قال نعم، هذا ما يتعلق بمكروهات الصلاة. إذن 9 من المكروهات سبق ذكرها الكلام عليها بأدلتها. ثم انتقل إلى جانب آخر، قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هذه مسألة، إذا نابه شيء، هذه شيء نكرة في سياق الشر فتفيد العموم، يعني إذا عرض له أي شيء يستدعي التنبيه، إذا عرض له أي شيء يستدعي التنبيه، سواء كان مما يتعلق بالصلاة أو كان خارجا عن الصلاة. مثال ذلك يعني مثلا إنسان يصلي فسهى إمامه، حصل من الإمام سهو، يحتاج تنبيه ولا لا؟ فهنا يدخل في المسألة. وإذا نابه شيء فنقول تنبه، كيف ينبه؟ الرجل يسبح والمرأة تصفق. وقد يكون الشيء خارجا عن الصلاة، مثل لو استأذن عليك أحد، يعني أنت في الغرفة تصلي وجاء واحد يناديك يا فلان يا فلان وأنت تصلي، كيف تنبهه عشان يعلم؟ تسبح، يسبح الرجل وتصفق المرأة. فإذا إذا احتاج الإنسان إلى ينبه في صلاته، أو مثلا يحذر أو يسكت أو غير ذلك من الأشياء، يعني أي شيء يحتاجه الإنسان في صلاته، فكيف في هذه الحال؟ نقول يسبح الرجل وتصفق المرأة. واضح؟ والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. وحديث متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. فهذا هو المشروع عند التنبيه في الصلاة، أن يسبح الرجل وتصفق المرأة. لكن صفة التصفيق، التسبيح واضح، سبحان الله، يسبح سبحان الله، لكن التصفيق يقول المؤلف: ببطن كفها على ظهر الأخرى. يعني الكف الآن كل إنسان ينظر إلى كفه يجد له بطن وله ظهر، هذا البطن وهذا الظهر. فيقول إذا أرادت المرأة أن تصفق فتضرب بطن الكف على ظهر الأخرى، يعني تقول هكذا. وهل هذا الذي عليه عمل الناس الآن أو النساء؟ لا، الآن النساء يضربون البطن بالبطن، تضرب بطن من الكف ببطن الكف الأخرى كذا. فعلى كل الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لا أعلم فيه السنة، لكن هذا المقصود التنبيه. وهذا كل التصفيق، سواء المرأة صفقت ببطن كف اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، أو بطن اليمنى على بطن اليسرى هكذا، فكل تصفيق، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. أيضا هنا مسألة بالنسبة للمرأة، المرأة إما أن تستقون تصلي بحضرة رجال، يعني مع جماعة رجال أو بحضرتها رجال، أو تكون بحضرة نساء. فإذا كان مع الرجال هذا لا إشكال أنها تنبه بماذا؟ التصفيق للأحاديث. لكن إذا كانت بحضرة نساء، يعني مجموعة من النساء صلون جماعة في مدرسة البنات أو في دار نسائية، دار تحفيظ، اجتمعوا وصلوا، وصلت بهم فلانة إمام، إمامة لها، فسهت المرأة الإمامة، ينبهها البقية، هل ينبهونها بالتسبيح أو بالتصفيق؟ نعم، واضح الصورة؟ نعم. في هذا، هذه محل اجتهاد، اجتهاد بين أهل العلم. العلم يقول إنها تسبح، لأن التسبيح ذكر، ذكر من جنس الصلاة، وهو أولى من التصفيق. والأحاديث التي فيها التصفيق للنساء هذه مبنية على الواقع المعهود في ذلك الوقت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يصلون معه في المسجد، فكان النساء بحضرة رجال. واضح؟ هذا ما يؤيد أن المرأة إذا كانت مع نساء، جو نسائي مستقل، فتسبح. وآخر من أهل العلم قال: لا، حتى في هذه الحال تصفق، أخذا بدلالة اللفظ وهو العموم، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قالوا هذا مطلق فيشمل جميع الصور، والمسألة محتملة، والأمر فيها واسع أيضا، الأمر في هذا لا إشكال فيه. يعني في صورة ماذا؟ المرأة مع النساء، إذا كانت نساء فقط وحصل احتاجت المرأة إلى التنبيه، تنبيه مثلا المرأة، فسواء نبهتنا بالتسبيح أو بالتصفيق الأمر في هذا أيضا واسع والحمد لله. طيب، ثم قال المؤلف: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. هذه مسألة البصاق في الصلاة، يعني إذا عرض للإنسان البصاق وهو يصلي فكيف يفعل، كيف يزيله ويتخلص منه؟ يقول المؤلف إنه يزيله بثوبه أو عن يساره، ويكره أمامه وعن يمينه. نعم، واضح يا أخوان؟ فنقول يعني هذه مسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المصلي في المسجد، أن يكون المصلي في المسجد، فهذا هل يبصق عن يمينه أو يساره؟ لا، لا نقول لا، لا تبصق لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها كفنها. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها كفنها. طيب، إذا كان خارج المسجد، إنسان يصلي في بر أو في غرفة أو في مكان ليس مسجدا، وعرض له هذا المقامة أو البصاق، فماذا يفعل؟ إما عن يساره، أو يقولها أو في ثوبه، لكن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه. نعم، لحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث رواه البخاري الصحيح. وجاء في حديث آخر تعليل أنه لا يبصق أمامه، قال: فإنه أو فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، لكن يكون عن يساره، يبصق عن يساره لا بأس. هذا في سورة ماذا؟ إذا كان خارج المسجد. نعم، خارج في غير المسجد. نعم. طيب، ثم انتقل إلى الفصل الذي يليه، وهو أركان وواجبات الصلاة. أركان وواجبات الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة إلى آخره. هذا الفصل أيضا من الأصول المهمة، لأنه يترتب عليه مسائل في سجود السهو وفي صحة الصلاة وفي عدمها وما إلى ذلك. فالصلاة تتكون من أركان وواجبات وشروط وسنن. نعم، تتكون من هذه الأشياء الأربعة: أركان وواجبات وشروط، وإن كانت الشروط قبل الصلاة ليست من ماهية الصلاة، وسنن، لكن الصلاة نفسها أركان واجبات سنن. الصلاة نفسها ماهية الصلاة تتكون من هذه الأشياء الثلاثة: أركان وواجبات وسنن. الركن هو الذي يقوم عليه غيره، ركن، ولهذا البناء يقوم على أركان. وحكم هذا الركن أنه لا يسقط عمدا ولا سهوا، أركان الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا. نعم، وأركان الصلاة هذه ما هي؟ قال إنها أربعة عشر ركنا. بدأ بالأول القيام. القيام معروف القيام، لكن هذا يعني كلام المؤلف فيه إجمال، والقيام ركن بقيدين. القيام ركن بقيدين، أن يكون في صلاة الفريضة، وأن يكون المصلي قادرا، فخرج بذلك صلاة النافلة. القيام هل هو ركن فيها حتى لو كان قادرا؟ حتى لو كان قادرا لا يجب القيام في صلاة النافلة، لكن الأجر يكون أفضل لو صلى قاعدا وهو قادر على القيام، فله أجر النصف كما جاء في الحديث. والقيد الثاني من القادر، أما العاجز يسقط عن هذا الركن، لا واجب مع العجز. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ركن بهذين القيدين في صلاة الفريضة من القادر. والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه عمران صل قائما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والحديث البخاري. طيب ما هو ضابط القيام؟ لو انحنى قليلا هل يكون أدى قيام؟ الجواب نعم، لو انحنى قليلا أجزأه. الضابط أن لا يكون راكعا، لا يكون إلى هيئة الركوع أقرب منه إلى القيام. أما لو انحنى قليلا فهذا لا يؤثر على ركن القيام. واضح؟ يستثنى الفقهاء أيضا صورتان يسقط فيهما وجوب القيام في صلاة الفريضة من القادر، يعني وهذا ربما يلغز بها، يلغز بها، فيقال رجل قادر صلى الفريضة قاعدا وصلاته صحيح. رجل قادر صحيح صلى صلاة الفريضة قاعدا وصلاته صحيحة، ما الجواب؟ نعم، إذا صلى الإمام قاعدا ابتداء، نعم صحيح، هذا هذه الصورة، أحسنت، نعم كما أجابوا هذه الصورة الأولى، إذا صلى الإمام ابتدى الإمام الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وصلاته صحيحة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية طيب، لا ليس هناك يعني. الصورة الثانية ذكر الفقهاء العريان، الرجل العاري الذي ليس عنده شيء، نعم ليس عنده لباس يستتر به، فهذا يصلي الفرض قاعدا. وهذا تقدم في شروط الصلاة، سبق في شروط الصلاة لما تكلمنا عن السترة. طيب هناك أيضا تنبيه يا أخوان في هذا، وهو أن البعض قد يستند على عمود في صلاة الفريضة، يكون خلفه عمود أو جدار سواء في المسجد أو المرأة في البيت ونحو ذلك، فهل يجوز مثل هذا أو يخل بهذا الركن؟ الجواب إن كان الاعتماد خفيفا فلا بأس به، وإلا فلا. طيب كيف نعرف ضابط الخفيف؟ أنه لو فرض أزيل هذا المعتمد عليه، لو أزيل سقط فهذا يكون اعتماد قوي، وهذا أيضا يخل بالقيام بهذا الركن. يعني لا يجوز للإنسان أن يتكئ على عمود أو جدار اتكاء، يعني بحيث لو أزيل هذا العمود أو الجدار لسقط، فهذا لم يحقق الركن، لم يحقق الركن. واضح يا أخوان؟ نعم. الركن الثاني قال والتحريمة، التحريمة المقصود بها تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وحديث رواه أحمد وأهل السنة بسند صحيح. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيح لما علمه قال استقبل القبلة وكبر ولا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. فهذا ركن من أركان الصلاة. ومن صلى بغير تكبيرة لم تنعقد صلاته أصلا. الثالث قال والفاتحة. قراءة الفاتحة كذلك ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طيب هل تجب على الإمام والمأموم والمنفرد هؤلاء جميعا أم تجب على بعضهم دون بعض؟ الفاتحة نعم. وهل تجب في الصلاة السرية والجهرية أو تجب في السرية دون الجهرية؟ كلام طويل لأهل العلم لا حاجة أن نخوض لأن هذه المسألة من المسائل التي كثر البسط فيها. لكن الخلاصة الخلاصة والله أعلم الذي تشهد له الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال إن صلاة إن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد في كل ركعة. نعم الإمام والمنفرد هذا ما حكم قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية. أما المأموم فإن قراءة الفاتحة واجبة عليه في الصلاة السرية. الصلاة السرية. أما الجهرية بالنسبة للمأموم فهذا لا تجب عليه إذا قرأ الإمام. يعني إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة فهنا لا تجب عليه قراءة الفاتحة. لا تجب عليه لقوله تعالى وإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له وأنصتوا. ثم إن الشريعة يعني الإمام من حيث النظر من حيث قواعد الشريعة والنظر هذا الإمام الآن يقرأ القرآن لمن؟ يجهر بالقرآن لمن؟ ليسمع من؟ ليسمع المأموم. فكيف نقول للمأموم انشغل عن إمامك واقرأ الفاتحة؟ نعم وهذا مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالمأموم الذي يقرأ ينشغل لا هو الذي استمع إلى قراءة إمامه ولا هو الذي أحضر قلبه في قراءة الفاتحة. فتجده مشتت لا يحضر قلبه في قراءة الفاتحة ولا يستمع إلى قراءة إمامه. ليس كذلك؟ نعم هذا الحديث معلوم سأذكره. نعم أما الحديث وهو الذي يستدل به من قال بوجوبها على المأموم مطلقا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذا معلوم عند أهل العلم. معلوم عند أهل العلم واضح يا أخوان. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له في مواضع من كتبه وهو الذي الحقيقة تشهد له الأدلة والنظر الصحيح أيضا. واضح يا أخوان. إذن أنت أيها المصلي إذا كنت في صلاتك مأموما في الصلاة الجهرية فلا تجب عليك قراءة الفاتحة إذا قرأ الإمام وإنما نقول إذا قرأ الإمام استمع استمع له وأنصت. واضح لأن هذه القراءة لك لأن هو يجهر بالصوت ليسمع من خلفه ليسمع من خلفه. نعم طيب نعم هنا سؤال يسألون عن السكتة بعد الفاتحة. السكتة بعد قراءة الفاتحة هذه الحديث فيها فيه مقال الحديث فيها فيها مقال وعلى كل لو ثبت يعني عند من يثبتها فإنها سكتة يسيرة ليست سكتة بمقدار قراءة الفاتحة يعني ليست سكتة بمقدار قراءة الفاتحة هذه السكتة غير مشروعة أن الإمام يسكت سكوتا بمقدار أن يقرأ المأموم الفاتحة هذا غير مشروع واضح وإنما الحديث الوارد فيها أنها سكتة يسيرة والحديث فيه مقال أيضا هو عند جماعة من المحققين حديث ضعيف حديث سمرة فيما نقول الإمام إذا قرأ الفاتحة وانتهى يسكت سكتة يسيرة بمقدار ما يترد إليه النفس ويتأمل ما يقرأ ثم يشرع في السورة التي بعد الفاتحة فإذا شرع المأموم يستمع وينصت المأموم يستمع وينصت نعم طيب ثم قال رحمه الله ونعم نعم هذه وين نعم صحيح أحسنت قال حتى نعم يعني هذه صورة أخرى وهي المسبوق المسبوق إذا أدرك إمامه رافع فهذا لا إشكال أنه تسقط عن الفاتحة تسقط عن الفاتحة واضح يا إخوان طيب. طيب هنا مسألة أيضا قبل يحتاجها المصلي وهي لو كان المأموم في الصلاة السرية وركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة فهل يتم الفاتحة أو يتابع الإمام وهذه تقع في بعض الأماكن يعني يكون خاصة مثلا مساجد المحطات أو المستشفيات أو المطار أو غيره يكون فيها الصلاة يستعجل فيها يكون الصلاة فيها شيء من العجلة وهذا يقع وارض الصورة نعم فأنت صليت مثلا خلف إمام في صلاة الظهر الركعة الثالثة الركعة الثالثة وأنت تقرأ الفاتحة في نصفها ركع الإمام إياك نعبد وإياك نستعين ركع هل نقول تبقى قائما وتكمل الفاتحة أو نقول اركع متابعة للإمام واضح المسألة نعم الجواب نقول أتمها نقول الفاتحة لأن الفاتحة الآن على المأموم هنا حكمها ركن ما قررنا قبل قليل أن الفاتحة ركنا على المأموم بالصلاة السرية في كل ركعة ونقول يقدم الركن هنا فنقول أتمها خفيفة ثم تابع لها فإذا ركع تكمل الباقي واضح يا أخوان اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم الله نعم ولا تترك الفاتحة لأن قراءة الفاتحة ركن لأن قراءة الفاتحة ركن ولو لأن الركن هنا مقدم الركن هنا مقدم واضح يا أخوان طيب لو أن إنسان أيضا صورة وهذه الحقيقة وقع السؤال عنها ونطرحها خليها واجب هذا شخص وهذه وقعت رجل يصلي خلف الإمام صلاة الظهر في الركعة الرابعة لما قام من الثالثة إلى الرابعة يقول شرد ذهني كان ذهني مشغول بشيء ففكرت فيه ما شعرت إلا والإمام يكبر للركوع الله أكبر فكبرت الله أكبر وتابعت الإمام فما الحكم طيب هذا الركن الثالث إذن قراءة الفاتحة فإذا أدرك إمامه بعد إنهائه بالفاتحة لحظة في السؤال هنا بس حتى إذا أدرك إمامه بعد إنهاء الفاتحة ما أدري غير واضح السؤال في الصلاة الجهرية يسألون قصدهم أي في الصلاة الجهرية يعني دخل معه، يقصد أنه دخل بعد الفاتحة. نعم نقول كذلك نفس الشيء. الآن السائلة تقول في الجهرية، فنقول إذا أدرى دخل مع الإمام وانتهى من الفاتحة فيشرع هو في القراءة، فنقول تستمع. نعم، لأن قررنا أن صلاة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الجهرية نحطها ليست بواجبة، لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. واضح؟ طيب، الركن الرابع الركوع. الركن الرابع الركوع، وهذا ركن من أركان الصلاة في إجماع أهل العلم، لقوله عز وجل. نعم، يسألون أيضا عن المسألة، يبدو ما سمعوا، أجاب عنها لكن يبدو الأخ ما وصل. تقول: ماذا من شرد بهم عن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وأكمل ولم يقرأ الفاتحة؟ نعم، الجواب أنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه، يأتي بركعة بعد سلام إمامه. واضح؟ لأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة على المأموم في الصلاة السرية. نعم. طيب، الركوع قلنا ركن وفرض بإجماع أهل العلم، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا في حديث المسيء النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الرجل فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل ركعة، كل ركعة كان يركع وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد استفار وتواتر النقل عنه بذلك، فهذه الأدلة تدل على ركنيته. هذا هو الركن الرابع. الخامس الاعتدال عنه، يعني الاعتدال من الركوع، يرفع بعد الركوع، هذا ركن. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في الصحيحين: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولابن ماجه في اسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. واضح؟ وايضا الذين نقلوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا انه كان يعتدل بعد الركوع، فهذا شيء مستفير عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي. يستثنى من ذلك امران او صورتان من هذا الركن. ما هما؟ الأول الركوع الثاني في صلاة الكسوف. تعرفون صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة. الركوع الأول هو الواجب الركن، أما الثاني سنة. فلو أن إنسانا صلى صلاة الكسوف وركع في الركعة الأولى ركوعا واحدا في الركعة الثانية ركوعا واحدا فصلاته صحيحة لكنه ترك السنة. واضح؟ فإذا هذا ركوع لا يجب الاعتدال منه. ما هو؟ لو قال للقائل: مصلٍ ركع في صلاته ولم يعتدل بعد الركوع وصلاته صحيحة، فالجواب: هذا الركوع الثاني في صلاة الكسوف. واضح؟ نعم. أيضا الصورة الثانية مما يستثنى العاجز، العاجز عن الاعتدال مثل الأحدب، يعني مثل الذي أحدب الظهر، فهذا لا يستطيع الاعتدال فيسقط عنه، لا واجب من العجز، لكن ينوي أنه يرفع ويعتدل من الركوع. الركن السادس قال: والسجود. هذا ركن أصل السجود بإجماع أهل العلم واجب، بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث المسيء علمه إياه قال: اسجد حتى تطمئن ساجدا. والذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا أنه كان يسجد في الصلاة. وأيضا في حديث ابن عباس قال: أمرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فأصل السجود متفق على وجوبه، لكن كونه على سبعة الأعضاء هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والدليل حديث ابن عباس، والسبعة سبق ذكرناها: اليدان والركبتان
والقدمان هذه ستة، والجبهة مع الأنف في حكم العضو الواحد، لأنه أشار قال وجبهته وأشار إلى أنفه، فهما في حكم العضو الواحد، في حكم العضو الواحد. فيضع من كل عضو جزءا، يعني يضع مثلا راحة راحة أو الأصابع، الواجب ما هو جزء من كل عضو، جزء من كل عضو. قال والاعتدال عنه، هذا الركن السابع، الاعتدال عن السجود، لأنه علمه المسيء وقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وأيضا فعل صلى الله عليه وسلم فإنه كان يسجد ثم يرفع ويعتدل منه، ويعتدل منه. ثم قال بعد ذلك والجلوس بين السجدتين، هذا أيضا ركن لحديث المسيء علمه إياه ثم نرفع حتى تطمئن جالسا، وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، فهذا فيه دلالة على هذه الجلسة بين السجدتين، حديث عائشة في صحيح مسلم. لكن هنا سؤال أطرحه، هو سؤال يحتاج إلى إعمال ذهن، ما الفرق بين الركن السابع والثامن؟ هل هناك فرق أو لا فرق بينهما ويغني أحدهما عن الآخر؟ واضح السؤال؟ الركن السابع الاعتدال من السجود، يعني الآن اعتدل، والركن الثامن الجلوس بين السجدتين، أليس هذا هو هذا؟ أو بينهما فرق؟ طيب ندعكم تتأملون ونقف عند هذا المقدار.